أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا على صفحة القناة. السائلة تقول: أنا يعني لي أسبوعين بحلم بكوابيس مرعبة فيها جثث وفيها أسد يهجم علي، وأحلام كثيرة مرعبة، فهل هناك يعني أذكار قبل النوم حتى لا أرى هذه الكوابيس؟ أولا يا بنتي، لابد أن تعلمي أن هذه الكوابيس والأحلام المزعجة المرعبة قلما يخلو منها أحد، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو عبث يعبث به الشيطان بأحدكم إذا هو رقد. معلوم أن الإنسان إذا نام فإن الشيطان كما ورد في حديث أبي هريرة أظن رضي الله عنه يعقد على قافية رأس أحدكم 3 عقد ويقول: عليك نوم طويل فارقد. فالإنسان إذا نام دون طهارة ونام دون أذكار النوم أو أذكار ما قبل النوم المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونام دون أن يصلي العشاءين المغرب والعشاء والوتر وغيره، فإنه يكون عرضة بالفعل للشيطان أن يعبث به إذا هو رقد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نفعل إذا رأينا هذه الأحلام والكوابيس المزعجة، حتى لو إحنا عملنا الدواء النبوي ده تخف عنا هذه الأحلام المرعبة وتلك الكوابيس. قال: إذا رأى أحدكم في نومه ما يكره يعمل إيه؟ قال: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أدي واحدة. الثانية: فليتفل عن يساره 3. يتفل مش يبصق، يتفل يعني نفس الهواء، النفس يعني. أدي الثانية. الأمر الثالث قال: وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، يغير وضع النومة. الأمر الرابع قال: ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. لو إحنا عملنا الأمور 5 دي، إيه هي؟ النوم على طهارة، ونكون مصليين العشاء والوتر، ونستحضر أذكار ما قبل النوم، وبعدين إذا رأينا في نومنا ما نكره من الأحلام والكوابيس المزعجة، يبقى نعمل الأربعة الباقية دي. أولا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نتفل عن يسارنا 3، نغير وضع النومة، ثم لا نحدث بها أحدا ف فإنها في هذه الحالة لن تضرنا، ومتوقع جدا إن هي إن شاء الله تخف عن الإنسان إذا واظب على هذه الوصايا النبوية، بالذات صلاة العشاء والوتر، وبالذات النوم على طهارة، وبالذات أذكار الإتيان بأذكار ما قبل النوم. باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا قراءة آية الكرسي، أيضا الإتيان بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. لو الإنسان عمل الأوضاع دية الأمور دية إن شاء الله بإذن الله تخف عنه كتير هذه الأحلام والكوابيس المرعبة أو المزعجة، وإن وقع شيء منها والتزم النصائح النبوية الأربعة التي ذكرتها، يبقى هذه الأشياء لا تضره، ولله الحمد والمنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أنا في صلاة الوتر أقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الركعة الثالثة، فهل نحن ملزمون بقراءة هذه السور؟ أولا أنت أحسنت وأصبت السنة حين أوترت بثلاث، وحين قرأت هذه السور في هذه الركعات الثلاث، في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص. لكن هل هذه السور على سبيل الفرض والوجوب؟ لا طبعا، هذه ليست على سبيل الفرض والوجوب، وإلا فالله عز وجل يقول في كتابه: فاقرأوا ما تيسر منهم. فأنت يعني مخير أن تقرأ ما كتب الله لك أن تقرأ من القرآن الكريم، لكن هذه السور نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا على سبيل السنية وعلى سبيل الاستحباب وليس على سبيل الفرض والإلزام والوجوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يسأل: ما حكم الاستعانة بالجن الصالح في قضاء بعض الحوائج والأعمال الصالحة؟ فالاستعانة بالجن الصالح، أنا أقول منذ قليل إيه اللي عرفني أنا إن ده جن صالح؟ وطبعا أنا لا أراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يمكن أن تراني في المسجد وأراك في المسجد فتشهد لي أو أشهد لك، أو تراني في الحج وأراك في الحج فتشهد لي أو أشهد لك، إنما من الذي أدرك أن هذا الجن صالح؟ هو يدعي ذلك، ودعوى الجن الأصل فيها الكذب. ليه؟ لأنه نسبة الصدق عندهم 1%، ونسبة الكذب 99. منين جبنا الكلام ده والحسبة دي جت منين؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلتقط الكلمة من السماء اللي هو الجن يعني، ويضع عليها 99، يضع على الكلمة 99 أخرى، يبقى وضع من عنده 99 وهي أصلا كانت كلمة واحدة، فنسبة الصدق 1 ونسبة الكذب 99. وبالتالي من أدراني ومن أدراك أنه جن صالح حتى نستعين به على فك الأعمال وعلى شيء من الأعمال الصالحة؟ أنا معاك إنه في بعض من أهل العلم أجازوا الاستعانة بالجن إن كان صالحا حسب تعبيرهم، يعني لأنه عدوا هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ما هو مكلف زينا، فإحنا وهو كلانا يتعاون على البر والتقوى. لكن أنا أقول التساؤل اللي من شوية إنه مين اللي أدرانا أنه جن صالح؟ ليس إلا دعوة الجن إن هو عبد الله أو عبد الرحمن، التاني بيقول جرجس ومش عارف جورج، فعرفنا إن ده من اسمه نصراني ولا كذا، وعرفنا إن ده من اسمه إن هو مسلم، لكن ألا يرد إن هو يكذب علينا ويتلاعب بينا؟ حتى وإن فعل معانا بعض الأعمال الصالحة فهو ربما تكون هذه دعاوى لإثبات صدقه وهو كاذب. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل أبي هريرة رضي الله عنه لما كان قائما على حراسة بيت المال وجاء الشيطان في صورة إنسان لص يسرق من بيت مال المسلمين، وأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، وعشان يخلص من سيدنا أبو هريرة قال له: ألا أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان؟ وعلمه آية الكرسي إنه إذا قرأها الإنسان لا يقربه الشيطان، ودي حقيقة. فلما سيدنا أبو هريرة بلغ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقك المرة دي وهو كذوب. كذوب يعني إيه؟ يعني كثير الكذب، لكن في المرة دي أبو هريرة صدقك هذا الكذوب. إذن الأصل أنه كذوب لكن قد يصدق مرة أو مرتين، وبالتالي مثله لا يعتمد عليه إطلاقا في العمل الصالح أو التعاون معه على بر وتقوى. هذه واحدة. الأمر الثاني يا أخي الحبيب، هذا مدخل من مداخل الفتن، وكم من إنسان فتن بمسألة أنه بيستعين بالجن، وأنه في الحقيقة لا يستعين بالجن، إنما الجن هو الذي يسخره وهو الذي يشغله وهو الذي يفتنه فيما بعد، وهو الذي يقضي له حاجة ولا يقضي له حاجات إلا بشروط. فإن صمد الإنسان أمامه يوم قد ينهار في اليوم الذي بعده، إن صمد الإنسان شهر ولا اثنين قد ينهار في الشهر الثالث ولا في الرابع، ويفتنه الجني غاية الفتنة، فهو باب من موارد الشيطان ومن مداخل الشيطان. وأنا أقول دائما: درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، خاصة وإنه مسألة الاستعانة بالجن لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ترد عن الصحابة، ولم ترد عن التابعين، يعني لم نسمع أن أحدا من الصحابة كان معالجا ويستعين بالجن، ولم نسمع عن أحد من التابعين كان بيرقي وبيعالج واستعان بالجن، ما حصلش. فلما لم يحصل هذا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، علم أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تقول: بنتنا أنا الحمد لله محجبة وأصلي الآن الصلوات الخمس، وعمري الآن 37 عاما، ورفضت عدد كبير من المتقدمين للخطبة لأنهم لا يصلون أو بسبب التدخين، لكن السن تقدم، وتقدم الآن لي شخص لكنه لا يصلي وهو على خلق، فبما تنصحني؟ أنصحك، أنصحك بنتي أن تصبري وتحتسبي على نصيبك وقدرك، وإياك أن ترتبطي برجل لا يصلي، حتى لو كان على خلق. خلق إيه إذا كان لا يصلي؟ إذا كان هو لا خلق حسن له مع الله عز وجل. لأنه أنا لما أكون إنسان خلوق فأوجب ما يجب علي من حسن الخلق، حسن الخلق مع الله عز وجل بإقامة فرضه والحفاظ على فروض الله عز وجل، عشان أكون حسن الخلق مع الله، أن أكون حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأعظم هديه وسنته وأستقيم عليها وأتبعه عليه الصلاة والسلام، وبعدين أكون حسن الخلق مع الناس. إنما أنا لما أتجاوز حسن الخلق مع الله مفيش، ما بصليش، وأتجاوز حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام لا واخد بوصيته ولا متبع هديه، وبعدين قفزت من هاتين من هذين المركبين العظيمين إلى المركب الثالث إن أنا حسن الخلق مع زيد وعبيد، هل ينفعني هذا الخلق الحسن؟ لا ينفعني، وأنا مضيع حق الله عز وجل، ولا ينفعني وأنا مضيع حق النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، سلم الأولويات لابد من مراعاته، لابد أولا من حسن الخلق مع الله بتوحيده وعبادته، ثم حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام بتعظيم هديه واتباع سنته، ثم حسن الخلق مع الناس في حسن المعاملة، وقولوا للناس حسنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. لكن ماذا ينفعني حسن الخلق وأنا مضيع لحق الله وفرائده؟ فاصبري واحتسبي، وإياك وتارك الصلاة، فإن تارك الصلاة على خطر عظيم جدا. فترك الصلاة من أبشع الكبائر، حتى إن بعض أهل العلم كالحنابلة عدوا ترك الصلاة من الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله، يعني تنازع في حكمه أهل العلم، يا ترى هو مسلم مرتكب لكبيرة ولا هو كافر خارج من الملة؟ من يرضى لنفسه هذه المعادلة البشعة الصعبة، إنه أهل العلم مختلفين هو مسلم ولا كافر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إحنا عايزين أبشع من كده إيه في التحذير من مسألة ترك الإيه؟ ترك الصلاة. فاصبري يا بنتي واحتسبي، وعلى قدر صبرك واحتسابك وصدقك مع الله عز وجل ستكون عاقبتك خير، ويأتيك إنسان مصلي وإنسان خلوق ومحترم، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة تقول: خطيب أختي يحدثني عبر برنامج الواتساب، فعملت له حظر، والله ونعم الفعل يا بنتي، فاشتكى لأختي ولأهلي أني أريد أنا أن أحدثه من ورائهم، وأنه أقام لي حظرا، وأختي صدقت وأهلي صدقوني، وأنا الآن أدعو عليه أن ينتقم الله عز وجل منه. هل تصرفي صحيح؟ والله يا بنتي تصرفك ممتاز، إنك صدمتيه الصدمة الأولى بإنك تعملي له حظر. ليه؟ لأنه ده مدخل من مداخل الشيطان. أنت خاطب فلانة، مالك بأختها؟ أنت خاطب فلانة، مالك بأختها؟ ابعد، خليك في خطيبتك. ده أهل العلم بيتنازعوا، يا ترى يجوز للخاطب ده إنه يكلم المخطوبة دي عبر الهاتف ولا على الفيس ولا على برنامج من برامج التواصل زي الواتساب أو غيره؟ ليه؟ لأنه ده أجنبي ما زال، وهي أجنبية ما زالت عنه. لسه لما نعقد ونكتب الكتاب كما يقولون يبقى فيه حلال وفيه إباحة، فما بالك بقى بأختها؟ لكن طبعا عشان يداري مسكين على فعلته الشنيعة، وعلى البنت أخت المخطوبة إن هي صدمته وعملت له الحظر، فراح يشتكي. وانتوا عارفين حضراتكم المثل اللي احنا دايما بنردده في امثالنا الشعبية: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. عشان يداري على الفعلة راح بسرعة اشتكى ان بنتكم بتحاول تكلمني، فانا اضطريت ان انا اعمل لها الحظر. على العموم، ان كان كاذبا فعليه كذبه وحسابه على الله عز وجل. وأما أنت إذا كنت بالفعل كما اتهمك، فاستغفر الله عز وجل واندمي على ما فعلت، وخليك في حالك وهو في حاله. وعلى العموم، الدعاء مني على فلان إن ربنا ينتقم منه، لا لا بلاش الكلام ده. ليه؟ لأن ده إحنا عندنا نهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على عمالكم. تدعوش على حد، أمال نعمل إيه اللي بيظلمونا وبيأكلوا حقوقنا؟ نعمل إيه فيهم؟ نكتفي بقولنا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. في بعض الناس فاهمة ان لما اقول حسبي الله ونعم الوكيل ان انا كده بدعو عليه. ابدا، انا كده مش بدعو عليك. ادعو عليك امتى؟ لما اقول ربنا ياخده، ربنا ينتقم منه، ربنا يشله، ربنا مش هي دي الدعاء عليه. وطمنكم الدعاء ده لا يستجاب، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم. فالدعوات الوحشه دي لا يستجيبها الله عز وجل. انما انا لما بقول حسبي الله ونعم الوكيل، انا اوكلت امري وامر اللي ظلمني لمين؟ للحكم العدل تبارك وتعالى، هو ربنا اللي يفصل بينه وبينه. وبالتالي انا كل اللي انا عملته ان انا رفعت امري الى الله عز وجل، حطيت قضيتي بين يدي الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى هو الحكم العدل. وليس معناها لما بقول حسبي الله ونعم الوكيل ان انا كده بدعو عليه ولا بدعو عليها. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسال لبس المراه للسلسله الذهبيه مكتوب عليها الله، هل يجوز دخول الحمام بها؟ يجوز، اذا كنا يعني متاكدين هي لا تتنجس، وعاده دي سلسله في العنق في الرقبه يعني مش هتصيبها نجاسه ولا شيء، ففي هذه الحاله لا باس بلبسها. وطبعا عارفين ان الذهب حلال للنساء لكنه حرام على الرجال، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب السائل يقول هل يجوز ان نتصدق ونستغفر ونهدي الثواب لشخص اغتبناه لنكفر عن غيبتنا له؟ قبل ما نتصدق عليه بالصدقة أو نستغفر، يعني نطلب المغفرة له، نقول يا رب اغفر له، يا رب سامحه، قبل ما نعمل كده الأول نندم اللي هو ندم التوبة، ونعزم عزم أكيد على عدم التكرار لأن الغيبة دي من الكبائر. والأمر الثالث نستغفر الله لأنفسنا. وبعد ما نعمل الثلاث أمور دول، الندم والعزم الأكيد على عدم تكرار الفعل مرة أخرى، وكثرة الاستغفار لأنفسنا، نوم نعمل العمل الرابع إن احنا ندعو الله عز وجل له بالمغفرة، إن احنا نتصدق له، فنؤدي حق الله عز وجل أولا، ثم نؤدي حق هذا الرجل الذي اغتبناه. بالإضافة لأمر في غاية الأهمية، إيه هو بقى؟ احنا اتكلمنا على الرجل اللي هو وحش، أو اتكلمنا على السيدة الفلانية أو الفتاة الفلانية أن هي وحشة لا قدر الله، ما أنا مش هسيب الموضوع كده، يبقى أنا ندمت واستغفرت وعملت عمل صالح ودعيت لها ربنا يهديها، ودعيت له ربنا سامحه ولا يغفر له بس وخلاص. طب والناس اللي سمعوا مني الغلط في حق الراجل ده، والناس اللي سمعوا مني الغلط في حق البنت دي أو السيدة دي، ما هم لسه فاهمين الغلط على أنه بقى أن أنا راجل يعني صادق، يبقى لازم أعمل إيه؟ أصحح مفهوم الناس اللي أنا نقلت عنهم أو إليهم الخطأ عن فلان أو علانة، أو اتكلمت في حقهم، أقول يا جماعة كلامي في حق الرجل الفلاني ولا البنت الفلانية طلع غلط، وأنا ندمت عليه واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى، عشان أصحح سمعة الرجل ده وأصحح سمعة البنت دي لدى من تكلمت عليها بين أظهرهم. يبقى أنا صلحت الغلط إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. عمل صالحا يعني إيه؟ يصحح الغلط اللي هو ارتكبه في حق المغتاب أو في حق المغتابة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل يقول اشتريت بعض الأغنام ونظرت أحدها لله عز وجل وتوزيعه على الفقراء، هل يجوز أترك ربعه لأهل البيت وأوزع الباقي على الفقراء؟ وهل يجوز أنه أسيب ربعه لأهل البيت ووزع الباقي على الجيران والأقارب بنية إطعام الطعام؟ يا راجل يا طيب، النذر غير فكرة إطعام الطعام. طعام الطعام تطعم جيرانك وأقاربك وأصحابك وأرحامك براحتك، وفيه أجر عظيم عند الله عز وجل. إنما النذر ده قصة تانية، إطعام الطعام ده شيء مستحب، أما النذر فأنت الذي نذرت ولم يكن شيئا مكتوبا عليك من الله عز وجل، انت فرضت على نفسك فرض. ففي هذه الحالة يجب عليك الوفاء بهذا النذر. ليه؟ لانك انت افترضت شيئا على نفسك كنت في سعة ان الله لم يفرضه عليك، انك تذبح غنم من هذه الاغنام لله، يعني للفقراء. ولما ننذر شيئا لله يبقى كل النذر رايح لله، رايح يعني للفقراء والمساكين، لا الأقارب لهم فيه ولا الأصدقاء لهم فيه ولا الجيران لهم فيه ولا حتى أهل البيت لهم فيه، إلا أن تشترط. تشترط يعني إيه؟ يعني أقول أنا هذبح الشادي هاخد ربعها للبيت وأوزع الثلاث أرباع على الفقراء، يبقى أنت كده اشترطت. إنما لو ما اشترطتش فالنذر كامنا للفقراء والمساكين، لا للبيت ولا للأقارب ولا الأرحام ولا الأصدقاء ولا الجيران. وأنا أضرب لك مثال عشان أوضح الإجابة. لو أنك نذرت أن تتصدق بمئة جنيه، هل لما يجي موعد الوفاء ممكن تتصدق بتسعين وتشيل مية وتشيل عشرة لأهل البيت؟ يبقى أنت كده وفيت بالنذر. أنت نذرت مية رحت متصدق من المية بتسعين فقط وشلت عشرة لأهل البيت، أنت بذلك لم توفي بنذرك. أنت نذرت مية يبقى لازم توزع على الفقراء مية، أنت نذرت خروف يبقى لازم توزع كامل الخروف للفقراء، إلا إذا كنت اشترطت عند النذر أن يكون جزء منه لأهل بيتك ولا جزء منه للأقارب أو للأرحام أو الجيران أو الأصدقاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة تقول: الحمد لله عندي ذمة مالية مستقلة خاصة بي، هل تستحب لي الأضحية أم تسقط عني بتضحية زوجي عن الأسرة جميعا؟ والله شوف يا بنتي، إذا الزوج ضحى فإنه يضحي عن نفسه وعمن يعول من أهل بيته. قال أبو أيوب في حديثه الذي في صحيح مسلم وغيره: كان الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته. فالشاة الواحدة تكفي في التضحية عن الإنسان الرجل وعن أسرته جميعا ممن يعولهم وينفق عليهم. لكن أنت ربنا موسع عليك وتريد أن تضحي عن نفسك بتضحية مستقلة، أنعم وأكرم، خير وبركة، زيادة الخير خيرات، أجرك محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. تراعي السنة في هذه التضحية، ولا تنسي ولا تهملي قسط الفقراء منها، ويكتب لك أجرك ويكتب للزوج أجره أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة الله يكرمها تقول: أريد أن ألبس النقاب يوم فرحي ووالدتي ترفض ذلك رفضا قاطعا، فهل علي ذنب إن خالفتها؟ وهل دعوتها علي ستقبل؟ يعني وصل الحد إلى أن الأم تدعو على بنتها عشان البنت مش هتتبرج، وحتى لو كانت هتتبرج مش هندعو عليها، هندعو لها بالهداية. فما بالكم البنت هتتحجب أكتر وأكتر. الأم يعني يجاريها قلبها أن تدعو على ابنتها في يوم فرحها؟ لا لشيء، إلا أن البنت تريد لبس النقاب حتى لا تكون يعني عرضة وفرجة لكل من هب ودم. الأم طبعا لا شك أنها تجافي فطرة الأمهات تماما، فيش أم يجرؤ قلبها على أن يجاري اللسان في الدعاء عليه، فيش. وسيبكم من حكاية أنا بدعي بلساني وقلبي بيقول لا يا رب، ما فيش حاجة اسمها زي كده، لأنه لولا القلب راضي ما كانش اللسان نطق بهذه الدعوات. فإنما القلب سيد الجوارح وهو المهيمن عليها، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو اللسان فسد يبقى القلب فسد قبليه، ولو البصر فسد يبقى القلب فسد قبليه، وهكذا. فالأم لو عملت كده فهي مخطئة مخطئة مخطئة، والنبي احنا كنا من شوية بنذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم، حرام يا جماعة. لقد الله يكون باب من أبواب السماء مفتوح وسبب من أسباب الاستجابة مهيئ في هذه اللحظة لهذه الدعوة، فتصيب بنتك أنت اللي هتكتوي بنارها أصلا. أما البنت فوالله نعمة تفكير يا بنتي أنك تلبسي نقابك في يوم عرسك. ليه؟ لأنه معلوم كيف تكون البنت في يوم العرس، تكون في أبهى صورة وأزهى صورة، والكوافير والمكياج و إلى آخره. فأنت تريدين أن تتعففي وأن تتستري أكثر وأكثر في هذا في هذه الليلة، ده شيء طيب جدا جدا. لكن الآن البنت في حيرة، الأم رافضة. طب إذا كانت الأم رافضة والزوج اللي عقد عليك يا بنتي راضي وموافق، يبقى أنت في هذه الحالة تراعي أمر مين؟ أمر الزوج ولا أمر الأم؟ لو كان يتعارض أمر الزوج اللي هو موافق وراضي، بل هو اللي بيقول، مع أمر الأم الرافضة ورصة وألف سيف مش عايزة النقاب، ما بتحبش النقاب ولا بتحب الملتزمات المنتقبات، يبقى في هذه الحالة تقدمي أمر الزوج على أمر مش الأم لوحدها، على أمر الوالدين. ليه؟ لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة طبعا يقولون بعقد النكاح عليك من العريس ده انتقلت ولاية الأمر والنهي من أبويك إلى هذا العريس الزوج، ده هو اللي بيأمر وينهى. إنما الحديث ورد بنص عجيب عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على الرجل اللي هو الواحد منا؟ قال: أمه. يعني يا زوجات، أمهات الأزواج رقم واحد في حياة الزوج، وانت رقم ثلاثة. أمال مين رقم اثنين؟ أبوه. يبقى أمه، أبوه، زوجته. طيب وأي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. يبقى زوجها رقم واحد، وأمها رقم اثنين، وأبوها رقم ثلاثة. طيب لما أمها رقم اثنين وزوجها رقم واحد، يبقى أي الطاعتين أوجب عليها؟ طاعة الزوج أوجب عليها من طاعة الأبوين معا أو من طاعة أحدهما. فلو الزوج يا بنتي راضي وموافق، بل هو اللي بيحثك وبيقولك اسمعي كلام الزوج وانتقبي، ولا تعبئي بالرفض اللي جاي من قبل الأم، لأنك انت خدت الطاعة اللي أوجب عليك عند الله عز وجل، ألا وهي طاعة الزوج أولى ومقدمة على طاعة الأم، بل وعلى طاعة الأب أيضا. ولكن في نفس الوقت مش عايزين نصطدم بالأم. مش معنى أنك هتنتقبي طاعة للزوج أنك يعني تخش في الصدام مع الأم، لا أبدا. برضو تلطفي مع أمك وحاضر ونعم وليني، وقولي لها كده بمنتهى الوضوح والصراحة: يا أمي أنا كان نفسي أكون معاك في رغبتك، لكن ده دين يا أمي، ودي طاعة، وده هدي أمهات المؤمنين وزوجات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وده مزيد من التستر والعفة لي أنا شخصيا كبنت في ليلة عرسي. وفوق هذا كله ده أمر الزوج، وأمر الزوج مقدم على أمرك وعلى أمر والدي إن وجد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل: هل تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل يجوز؟ لأني غالبا أشعر بالنعاس بعد المغرب فأنام وأستيقظ في الثلث الآخر من الليل. نحن تعدينا كمان النصف هو المنتصف. يصح؟ لا ما يصحش، لأنه كثير من أهل العلم يقولون إن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل، كتير جدا من أهل العلم، والقليل منهم يقولون إن صلاة العشاء إلى الوقت الذي بعدها وهو أذان الفجر، لكن الأكثرون من أهل العلم على أن صلاة العشاء ينتهي وقتها عند منتصف الليل. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل، وفي الرواية الثانية إلى ثلث الليل، التلت الأولاني من الليل مش التلت الأخير من الليل. فلا يجوز أن نؤخر العشاء عن منتصف الليل إلا من عذر. إنما مسألة أن الإنسان يعتاد كده بمعنى يصلي المغرب وينام فيصحى الساعة 2 صباحا، فهذا معناه تضييع لوقت العشاء أو لصلاة العشاء عن وقتها. فاستعن بالله عز وجل حتى تصلي العشاء في وقته. وصلاة العشاء في أول وقتها بالنسبة لك أفضل، لأنه تأخرها يعني هيمتد بيك لما بعد المنتصف إلى الثلث الآخر من الليل، يعني اللي خليك تنعس بعد صلاة المغرب انتظر النص ساعة المتبقية ولا الساعة لربع المتبقية على أذان العشاء، وأول يا سيدي ما يؤذن للعشاء قم فصليها في أول وقتها، وبعد كده نام براحتك. وإذا أيقظك الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل يمكن أن تصلي ركعتين سنة ولا أربعة ثم توتر ولو بواحدة، هذا أفضل لك وأبرأ لذمتك عند الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل عن حكم صلاة الجماعات، هل هي واجبة أم أنها سنة، وهل هناك فعلا فيها خلاف بين أهل العلم؟ طبعا حكم صلاة الجماعة فيها خلاف بالفعل بين أهل العلم. الحنابلة يقولون بالوجوب، وسمعنا الحديث، الحديث اللي استدلوا به الثاني حديث الرجل الكبير السن الأعمى الذي ليس له قائد يقوده، يعني حد يوصله إلى المسجد، والطريق حتى من بيته إلى المسجد مقطوع بالحش والهوام والوحوش وكده. قال يا رسول الله ائذن لي أن أصلي في بيتي، خلاص أنا حلت كذا وكذا، ائذن لي أن أصلي في بيتي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر. بعد شوية الوحي نزل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين الرجل الذي سألني عن الصلاة آنفا؟ فجيء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا هذا، للرجل الكفيف كبير السن اللي ما عندوش حد يوصله، أتسمع النداء بالصلاة؟ أنت بتسمع الأذان، تسمع الإقامة؟ قال الرجل أجل أسمع. قال إذن فأجب فإني لا أجد لك رخصة. إلى هذا الحد أيوه تعظيما لصلاة الجماعة. قالوا والله عز وجل يقول في كتابه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ما تركعش لوحدك، واركعوا إيه مع الراكعين، يعني صلاة الجماعة. أما جمهور الفقهاء غير الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة مش واجبة يعني، أو كما قال الشافعي مثلا في أحد قولي فرض كفاية إن صلىها يعني البعض أقامها الإمام والمؤذن وبعض من الناس أقاموها معه خلاص أجزأت، والبقية إن صلوا في بيوتهم فإن هذا لا يضر. واستدلوا على كده بإيه؟ استدلوا بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ اللي هو الفرد لوحده يعني ب25 درجة. قالوا إذن النبي اعتبر صلاة الفذ واعتمدها، لكن الفرق ما بينها وبين صلاة الجماعة في الدرجات فقط في الأجر يعني. إذن صلاة الجماعة صلاة الرجل وحده صحيحة، أيوة صلاة الرجل وحده صحيحة، لكنها بأجر واحد. أما الصلاة في المسجد فلا شك أنها أفضل، وهي ب25 درجة. فالإنسان إذا لم يكن معذورا فالمستحب له أن يصلي في المسجد لا أن يصلي وحده، حتى لا تفوته هذه الأجور العظيمة عند الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، الحمد لله وقت حلقتنا قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه معا في موازين حسنات الجميع. الشكر لكم، والشكر موصول أيضا لإخواننا فريق العمل، جزى الله الجميع عنا خير الجزاء. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.